بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب فضل عيادة المريض. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن ابن أبي قلابة عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء قال: من عاد أخاه كان في خرفة الجنة. قلت لأبي قلابة: وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. قلت لأبي قلابة: عمن حدثه أبو أسماء؟ قال: عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. هذا الحديث كالأحاديث الماضية في الحث والترغيب في عيادة المريض، ويقصد بها العبد القربة إلى الله تبارك وتعالى ونيل الثواب الذي أعده الله لمن عاد مريضا في الله عز وجل، سواء كان من أقاربه نسبا أو لم يكن كذلك، فإن من عاد المريض نال هذا الأجر الوفير، يكون في روضة من رياضات الجنة، من رياض الجنة، جزاء له على عمله الطيب وصدق الأخوة في الإيمان. ثم إذا عاد المريض دعا له بخير بحسن الأجر والشفاء العاجل، وآنسه ولاطفه، فيكسب خيرا عظيما. نعم.
باب عيادة المشرك. حدثنا سليمان بن حرب عن ثابت عن أنس أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار.
الحديث دليل على مشروعية عيادة المريض ولو كان كافرا، فإذا كان مع العيادة دعوة له ليدخل في دين الإسلام، فهذا نور على نور، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، عاد المشرك الغلام الذي كان يخدمه، فلما مرض عاده ودعاه إلى الدخول في الإسلام، فأراد الله لهذا الغلام الخير في الآخرة، وهو أن الله أنقذه بدخوله في الإسلام، أنقذه من النار. ولا شك أنه لا ينقذ من النار إلا تحقيق الإسلام، الدخول في الإسلام وتحقيق الإسلام بأركانه الخمسة ينجي من النار ويدخل صاحبه الجنة، صاحب تحقيق الإسلام. ففيه جواز عيادة المشرك، وفيه مشروعية الدعوة إلى الله عز وجل في كل مناسبة من المناسبات، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه جواز استخدام المشركين في الخدمة في خدمة المسلم، سواء كانت في الخدمة المنزلية أو كانت في التجارات أو نحو ذلك من الخدمات التي يحتاج إليها المسلم، ولو كان الخادم كافرا لا حرج عليه، غير أنه إذا وجد المسلم فهو أولى بالخدمة لأمانته.
باب ما يقول للمريض. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعكى أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما، قلت: يا أبتاه كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قال: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. قالت عائشة رضي الله عنها: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها، وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة.
لا إله إلا الله. كانت المدينة فيها وباء، ومن أشهره الحمى، فأصابت المهاجرين أبا بكر وبلال، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدعا بالبركة، أولا بمحبة المدينة في القلوب، فأحبتها القلوب واطمأنوا بها، ثم دعا بالبركة في صاعها ومدها، ثم دعا بأن ينقل الله وباءها إلى الجحفة، المكان المعروف. ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة، استجاب الله دعاءه فصحح المدينة، صار أهلها أصحاء، أنجاهم الله من الحمى التي كانت تفتك بهم، وبارك الله في مدها وفي صاعها، وبارك فيها بركة عامة بفضل الله، ثم بدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت محبوبة لديهم مثل حبهم لمكة حرسها الله. كفاية. تعال.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. ولما كسفت الشمس خرج إلى المسجد مسرعا فزعا يجر رداءه، وكان كسوفها في أول النهار على مقدار رمحين أو ثلاثة من طلوعها، فتقدم فصلى ركعتين، قرأ في الأولى بالفاتحة وسورة طويلة، وجهر بالقراءة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال القيام، وهو دون القيام الأول. وقال لما رفع رأسه: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم أخذ في القراءة، ثم ركع فأطال، وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الأخرى مثل ما فعل في الأولى، فاستكمل في الركعتين 4 ركوعات و4 سجدات. وروي في صلاته تلك ورأى في صلاته تلك الجنة والنار، وهم أن يأخذ عنقودا من الجنة فيريهم إياه، ورأى أهل العذاب في النار ورأى امرأة تخدشها هرة ربطتها حتى ماتت جوعا وعطشا. ورأى عمرو بن مالك يجر أمعاءه في النار، وكان أول من غير دين إبراهيم. ورأى فيها سارق الحاج يعذب، ثم انصرف فخطب خطبة بليغة. فروى الإمام أحمد أنه لما سلم حمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم قال: أيها الناس، أنشدكم بالله إن كنتم تعلمون أني قصرت عن شيء من تبليغ رسالات ربي لما أخبرتموني ذلك. فقام رجال فقالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالة ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. ثم قال: أما بعد، فإن رجالا يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم عن مطالعها لموت رجال عظماء من أهل الأرض، وإنهم قد كذبوا، ولكنها آيات من آيات الله تبارك وتعالى يعتبر بها عباده. وأيم الله، لقد رأيت منذ قمتم أنتم لاقوه من أمر الدين وأيم الله لقد رأيت منذ قمت ما أنتم لاقوه من أمر دنياكم وأخراكم، وإنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الدجال ممسوح العين اليسرى كأنها عين أبي يحيى لشيخ حينئذ من الأنصار بينه وبين حجرة عائشة، وإنه متى يخرج فسوف يزعم أنه الله، فمن آمن به وصدقه واتبعه لم ينفعه صالح من عمله سلف، ومن كفر به وكذبه لم يعاقب بسيء من عمله سلف، وإنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس، وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس فيزلزلون زلزالا شديدا، ثم يهلكه الله عز وجل وجنوده، حتى إن جذم الحائط أو قال أصل الحائط أو أصل الشجرة لينادي: يا مؤمن يا مسلم، هذا يهودي، أو قال: هذا كافر، فتعال فاقتله. قال: ولن يكون ذلك حتى تروا أمورا يتفاقم شأنها في أنفسكم، وتسألون بينكم: هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا؟ وحتى تزول جبال عن مراتبها، ثم على إثر ذلك القبض. وقد روي عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلاها كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع ركوعات أو كل ركعة بركوع واحد، ولكن كبار الأئمة لا يصححون ذلك ويرونه غلطا. وأمر في الكسوف بذكر الله والصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعتاقة.
ما شاء الله ما شاء الله. أولا، صلاة الكسوف والخسوف للشمس والقمر ذكر بعض العلماء بأنها من الواجبات، وذكر بعضهم بأنها من السنن المؤكدة، والصحيح أنها من السنن المؤكدة. وكيفيتها التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم عليها وبعده أصحابه وأتباع السنة، ركعتين، في كل ركعة ركوعان، أي يكبر ويقرأ فاتحة الكتاب ويقرأ سورة معها طويلة أو سورا، ثم يركع ويركع ركوعا طويلا، ثم يرفع ويقرأ فاتحة الكتاب، وكذلك يقرأ سورة أقصر من التي قرأ بها في الأولى، ثم يركع ويسجد سجدتين، ثم يقوم إلى الثانية مثلها، فهي أربع ركعات في ركوعين في ركعتين وأربع سجدات. فإن انجلت إذا انجلى عن الشمس أو القمر الخسوف والكسوف اكتفى بذلك، وإن بقي فإن شاء صلى وإن شاء ذكروا الله عز وجل ودعوا الله أن يجعل لهم فرجا ومخرجا من هذا الأمر الذي حصل فيه تغيير مخيف. ثم لم يحصل كسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة خسفت الشمس، مرة واحدة. فروى الرواة كيفية الصلاة، بعضهم روى 4 ركوعات 4 ركعات في ركوع في ركعتين و4 سجدات، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وبعضهم روى 3 ركوعات في كل ركعة 3 ركوعات، وبعضهم روى والسبب في ذلك وهي صفة وهي مرة واحدة أن بعض الرواة وهما فظن أنه ركع 3 ركوعات، وظن بعضهم أنه 5 ركوعات، وظن بعضهم أنه صلىها ركعتين، وروى بعضهم أنها 4 ركوعات في ركعتين و4 سجدات، وهذا الذي عليه العمل عمل الأئمة. والأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله معجزات لم تكن لغيره، فرأى وهو يصلي رأى الجنة والنار، أبرز الله له الجنة أمامه وأبرز له النار كذلك. فأبرز له الجنة وثمارها متدلية، فتقدم ليأخذ منها لأصحابه فلم يتمكن، حكمة من الله قال تقدمت لأخذ عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. جميع خلق الله تأكل من عنقود واحد من ثمار الجنة ما بقيت الدنيا. قالوا له رأيناك تقدمت، قال تقدمت لأخذ عنقودا من ثمار الجنة فلو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. قالوا ورأيناك تقهقرت إلى الورى، قال ورأيت النار يحطم بعضها بعضا، ورأيت فيها عمرو بن لحي الخزاعي الذي غير دين إبراهيم بجلب الأصنام والأوثان وتوزيعها على أهل مكة والحجاز، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار قد اندلعت أمعاؤه وهو يجر أمعاؤه. دائما وأبدا في الحياة البرزقية حتى تقوم الساعة ويتضاعف عذابه فهو معذب. ورأى أيضا من المعذبين صاحبة الهرة، امرأة حبست الهرة لا أطعمتها ولا سقتها ولا فكتها تأكل من خشاش الأرض مما يسقط في الأرض، فعذبها الله عذابا برزخيا، سلط عليها الهرة فهي تخدشها وتعذبها لأن الله عز وجل حكم عدل يأخذ للمظلوم ممن ظلمه ولو كان من الحيوان. بسم الله. ورأوا أموراً هي من المعجزات الخارقة. ثم وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه موعظة بليغة بقيت في دواوين الإسلام إلى يومنا هذا. قال لهم إن ناسا يزعمون بأن الشمس والقمر ينخسفان لموت العظماء وكذبوا. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يعني الكونية، آيات الكون المقلوب، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا واذكروا الله حتى ينكشف ما بكم. أرشدهم إلى ذلك. وقال الله عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ومن الآيات الخسوف والكسوف، يخوف الله عز وجل بهما عباده ليعلموا قدرته على تغيير ما في الكون وعلى إعادته على حالته الأولى، فهو على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذه الصلاة، صلاة الكسوف والخسوف وسجود الشكر والتلاوة وصلاة العيدين، هذه ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يتعلمونها، حتى لا يجهل المسلم شعائر الدين، فهي من شعائر الدين. صلاة الجنازة ماذا يقول فيها، صلاة الكسوف كيف يصليها، صلاة العيدين، سجود الشكر، التلاوة، صلاة التوبة، صلاة اسمها صلاة التوبة، من أذنب ذنبا وتوضأ وصلى ركعتين وسأل الله أن يغفر ذنبه غفر الله له ذنبه. هذه تعاليم الإسلام السمح الجليل الذي لا يجوز لأحد أن يقصر فيها أبدا. ولا يدعي الإنسان أنا أمي أو لا أعرف شيئا أو ما أبدا، هذه أعذار ما تنفع. اللي ينفع هو التفقه في الدين والجلوس في حلقات العلم والسماع لبرامج الإذاعة من المملكة العربية السعودية 24 ساعة، كلها برامج دينية، فقه وتوحيد وتأريخ وأخلاق وقرآن كريم وما شئت تجني من ثمارها. لكن الذي يمحق القلوب ويسبب قساوتها العكوف على الفضائيات، الفضائيات المخربة اللي فيها طلوع النساء السافرات الفاجرات، وفيها الألعاب، بل وفيها السحر كما حدث في هذا الزمان. السحر يعملونه علنا ويفتحون قنوات لسؤال الناس، يسأل الإنسان عن ما في الغيب ويجيبه الساحر الفاجر الذي يبغى فلوس. ومن أعان على هذه القنوات سيلقى الله عز وجل وهو قاسر إن لم يتوب إلى الله تبارك وتعالى. فيجب على الأسر المسلمة أن تنبذ هذه القنوات وأن تتخلص منها وتقبل على النافع المفيد الذي ينفع المسلمين في دينهم ودنياهم، والله أعلم.
مقصود الشيخ ورأى سارق الحاج يعذب. ورأى سارق الحاج،
نعم، ورأى سارق الحاج الذي يسرق الحاج في حرم الله رآه يعذب.
يقول السائل: أنا مبتدئ في طلب العلم وأريد ترجمة متن في الفقه كمنهاج السالكين للمبتدئين مثلي والعوام، فإذا مررت بمسألة خلافية فهل أذكر الخلاف في المسألة بدون ترجيح أم أكتفي بترجيح المؤلف؟
على كل حال المعلم إذا كان من العلماء فهو أهل للترجيح، إذا رجح حكما يطالب بالدليل على ترجيحه وكفى.
يقول السائل: اطلعت على تفسير الشيخ السعدي فوجدته بالنسبة إلي صعب، فبماذا تنصحونني وبما هو أسهل منه؟
خذ تفسير مختصر بن كثير لمحمد نسيب الرفاعي، هذا سهل لأنه بيان لنصوص الآيات والاقتصار على الأحاديث الصحيحة وبيان ما لم يصح، وهو مختصر ونافع ومفيد، مع أن تفسير السعدي أيضا من أيسر التفاسير، لكن الرجل يمكن ما توسع فيه.
يقول السائل: صليت مأموما إلا أنه طرأ على الإمام ناقض من نواقض الصلاة فقدمني إماما فصليت بهم ما بقي، فهل صلاتنا صحيحة؟
نعم صلاتكم صحيحة، لأن الاستخلاف سنة، وقد استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف لما طعنه الفاجر أبو لؤلؤ المجوسي، استخلف، فالصلاة صحيحة.
يقول السائل: هل يجوز عيادة المريض إن كان مبتدعا؟
نعم تجوز عيادته مع الدعوة، مع دعوته إلى السنة، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم المشرك دعاه إلى الإسلام، فهذا يدعى إلى السنة، فإن استجاب وإلا يهجر بعد ذلك.
السائل يقول: هل المسافرين يجب عليهم أن يصلوا في المسجد أم مع بعضهم في المنزل؟
لا، الأصل الصلاة في المساجد إلا من عذر، للمسافر وللمقيم الصلاة في المساجد، لأنها بنيت للصلاة للمسافر والمقيم. الله أعلم. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب فضل عيادة المريض. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن ابن أبي قلابة عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء قال: من عاد أخاه كان في خرفة الجنة. قلت لأبي قلابة: وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. قلت لأبي قلابة: عمن حدثه أبو أسماء؟ قال: عن ثوبان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. هذا الحديث كالأحاديث الماضية في الحث والترغيب في عيادة المريض، ويقصد بها العبد القربة إلى الله تبارك وتعالى ونيل الثواب الذي أعده الله لمن عاد مريضا في الله عز وجل، سواء كان من أقاربه نسبا أو لم يكن كذلك، فإن من عاد المريض نال هذا الأجر الوفير، يكون في روضة من رياضات الجنة، من رياض الجنة، جزاء له على عمله الطيب وصدق الأخوة في الإيمان. ثم إذا عاد المريض دعا له بخير بحسن الأجر والشفاء العاجل وآنسه ولاطفه فيكسب خيرا عظيما. نعم.
باب عيادة المشرك. حدثنا سليمان بن حرب عن ثابت عن أنس أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار.
الحديث دليل على مشروعية عيادة المريض ولو كان كافرا، فإذا كان مع العيادة دعوة له ليدخل في دين الإسلام فهذا نور على نور، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، عاد المشرك الغلام الذي كان يخدمه، فلما مرض عاده ودعاه إلى الدخول في الإسلام، فأراد الله لهذا الغلام الخير في الآخرة، وهو أن الله أنقذه بدخوله في الإسلام، أنقذه من النار. ولا شك أنه لا ينقذ من النار إلا تحقيق الإسلام، الدخول في الإسلام وتحقيق الإسلام بأركانه الخمسة ينجي من النار ويدخل صاحبه الجنة، صاحب تحقيق الإسلام. ففيه جواز عيادة المشرك، وفيه مشروعية الدعوة إلى الله عز وجل في كل مناسبة من المناسبات كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه جواز استخدام المشركين في الخدمة في خدمة المسلم، سواء كانت في الخدمة المنزلية أو كانت في التجارات أو نحو ذلك من الخدمات التي يحتاج إليها المسلم ولو كان الخادم كافرا لا حرج عليه، غير أنه إذا وجد المسلم فهو أولى بالخدمة لأمانته.
باب ما يقول للمريض. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، قالت فدخلت عليهما قلت يا أبتاه كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك، قال وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل. قالت عائشة رضي الله عنها فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة.
لا إله إلا الله. كانت المدينة فيها وباء، ومن أشهره الحمى، فأصابت المهاجرين أبا بكر وبلال، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فدعا بالبركة أولا بمحبة المدينة في القلوب، فأحبتها القلوب واطمأن بها، ثم دعا بالبركة في صاعها ومدها، ثم دعا بأن ينقل الله وباءها إلى الجحفة المكان المعروف، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة، استجاب الله دعاءه فصحح المدينة، صار أهلها أصحاء، أنجاهم الله من الحمى التي كانت تفتك بهم، وبارك الله في مدها وفي صاعها، وبارك فيها بركة عامة بفضل الله، ثم بدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت محبوبة لديهم مثل حبهم لمكة حرسها الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. ولما كسفت الشمس خرج إلى المسجد مسرعا فزعا يجر رداءه، وكان كسوفها في أول النهار على مقدار رمحين أو ثلاثة من طلوعها، فتقدم فصلى ركعتين، قرأ في الأولى بالفاتحة وسورة طويلة، وجهر بالقراءة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال القيام وهو دون القيام الأول، وقال لما رفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم أخذ في القراءة، ثم ركع فأطال وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الأخرى مثل ما فعل في الأولى، فاستكمل في الركعتين 4 ركوعات وأربع سجدات. وروي في صلاته تلك ورأى في صلاته تلك الجنة والنار، وهم أن يأخذ عنقودا من الجنة فيريهم إياه، ورأى أهل العذاب في النار، ورأى امرأة تخدشها هرة ربطتها حتى ماتت، ورأى امرأة تخدشها هرة ربطتها حتى ماتت جوعا وعطشا، ورأى عمرو بن مالك يجر أمعاءه في النار، وكان أول من غير دين إبراهيم، ورأى فيها سارق الحاج يعذب، ثم انصرف فخطب خطبة بليغة. فروى الإمام أحمد أنه لما سلم حمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم قال أيها الناس أنشدكم بالله إن كنتم تعلمون أني قصرت عن شيء من تبليغ رسالات ربي لما أخبرتموني ذلك. فقام رجال فقالوا نشهد أنك قد بلغت رسالة ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. ثم قال أما بعد، فإن رجالا يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم عن مطالعها لموت رجال عظماء من أهل الأرض، وإنهم قد كذبوا، ولكنها آيات من آيات الله تبارك وتعالى يعتبر بها عباده. وأيم الله لقد رأيتم إذ قمتم أنتم لاقوه من أمر الدين، وأيم الله لقد رأيتم إذ قمت ما أنتم لاقوه من أمر دنياكم وأخراكم، وإنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الدجال ممسوح العين اليسرى كأنها عين أبي يحيى لشيخ حينئذ من الأنصار بينه وبين حجرة عائشة، وإنه متى يخرج فسوف يزعم أنه الله، فمن آمن به وصدقه واتبعه لم ينفعه صالح من عمله سلف، ومن كفر به وكذبه لم يعاقب بسيء من عمله سلف، وإنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرام، وإنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس، وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس، فيزلزلون زلزالا شديدا ثم يهلكه الله عز وجل وجنوده، حتى إن جذم الحائط أو قال أصل الحائط أو أصل الشجرة لينادي يا مؤمن يا مسلم هذا يهودي، أو قال هذا كافر فتعال فاقتله. قال ولن يكون ذلك حتى تروا أمورا يتفاقم شأنها في أنفسكم وتسألون بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا، وحتى تزول جبال عن مراتبها ثم على إثر ذلك القبض. وقد روي عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلاها كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع ركوعات أو كل ركعة بركوع واحد، ولكن كبار الأئمة لا يصححون ذلك ويرونه غلطا. وأمر في الكسوف بذكر الله والصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعتاقة.
ما شاء الله ما شاء الله. أولا صلاة الكسوف والخسوف للشمس والقمر ذكر بعض العلماء بأنها من الواجبات، وذكر بعضهم بأنها من السنن المؤكدة، والصحيح أنها من السنن المؤكدة. وكيفيتها التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم عليها وبعده أصحابه وأتباع السنة، ركعتين في كل ركعة ركوعان، أي يكبر ويقرأ فاتحة الكتاب ويقرأ سورة معها طويلة أو سورا، ثم يركع ويركع ركوعا طويلا، ثم يرفع ويقرأ فاتحة الكتاب، وكذلك يقرأ سورة أقصر من التي قرأ بها في الأولى، ثم يركع ويسجد سجدتين ثم يقوم إلى الثانية مثلها، فهي أربع ركعات في ركوعين في ركعتين وأربع سجدات. فإن انجلت، إذا انجلى عن الشمس أو القمر الخسوف والكسوف اكتفى بذلك، وإن بقي فإن شاء صلى وإن شاء ذكروا الله عز وجل ودعوا الله أن يجعل لهم فرجا ومخرجا من هذا الأمر الذي حصل فيه تغيير مخيف. ثم لم يحصل كسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة خسفت الشمس، مرة واحدة. فروى الرواة كيفية الصلاة، بعضهم روى أربع ركوعات أربع ركعات في ركوع في ركعتين وأربع سجدات، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وبعضهم روى ثلاث ركوعات في كل ركعة ثلاث ركوعات، وبعضهم روى والسبب في ذلك وهي صفة وهي مرة واحدة، أن بعض الرواة وهم فظن أنه ركع ثلاث ركوعات، وظن بعضهم أنه خمس ركوعات، وظن بعضهم أنه صلاها ركعتين، وروى بعضهم أنها أربع ركوعات في ركعتين وأربع سجدات، وهذا الذي عليه العمل عمل الأئمة. والأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله معجزات لم تكن لغيره، فرأى وهو يصلي رأى الجنة والنار، أبرز الله له الجنة أمامه وأبرز له النار كذلك. فأبرز له الجنة وثمارها متدلية، فتقدم ليأخذ منها لأصحابه فلم يتمكن، حكمة من الله قال: تقدمت لأخذ عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. جميع خلق الله تأكل من عنقود واحد من ثمار الجنة ما بقيت الدنيا. قالوا له: رأيناك تقدمت. قال: تقدمت لأخذ عنقودا من ثمار الجنة فلو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. قالوا: ورأيناك تقهقرت إلى الورى. قال: ورأيت النار يحطم بعضها بعضا، ورأيت فيها عمرو بن لحي الخزاعي الذي غير دين إبراهيم بجلب الأصنام والأوثان وتوزيعها على أهل مكة والحجاز، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار قد اندلعت أمعاؤه وهو يجر أمعاؤه. دائما وأبدا في الحياة البرزقية حتى تقوم الساعة ويتضاعف عذابه فهو معذب. ورأى أيضا من المعذبين صاحبة الهرة، امرأة حبست الهرة لا أطعمتها ولا سقتها ولا فكتها تأكل من خشاش الأرض مما يسقط في الأرض، فعذبها الله عذابا برزخيا، سلط عليها الهرة فهي تخدشها وتعذبها لأن الله عز وجل حكم عدل يأخذ للمظلوم ممن ظلمه ولو كان من الحيوان. بسم الله. ورأوا أمورا هي من المعجزات الخارقة، ثم وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه موعظة بليغة بقيت في دواوين الإسلام إلى يومنا هذا. قال لهم: إن ناسا يزعمون بأن الشمس والقمر انخسفان لموت العظماء وكذبوا، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يعني الكونية، آيات الكون المخلوق، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا واذكروا الله حتى ينكشف ما بكم. أرشدهم إلى ذلك، وقال الله عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ومن الآيات الخسوف والكسوف، يخوف الله عز وجل بهما عباده ليعلموا قدرته على تغيير ما في الكون وعلى إعادته على حالته الأولى، فهو على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذه الصلاة، صلاة الكسوف والخسوف وسجود الشكر والتلاوة وصلاة العيدين، هذه ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يتعلمونها حتى لا يجهل المسلم شعائر الدين، فهي من شعائر الدين. صلاة الجنازة ماذا يقول فيها، صلاة الكسوف كيف يصليها، صلاة العيدين، سجود الشكر، التلاوة، صلاة التوبة، صلاة اسمها صلاة التوبة، من أذنب ذنبا وتوضأ وصلى ركعتين وسأل الله أن يغفر ذنبه غفر الله له ذنبه. هذه تعاليم الإسلام السمح الجليل الذي لا يجوز لأحد أن يقصر فيها أبدا. ولا يدعي الإنسان أنا أمي أو لا أعرف شيئا أو ما أبدا، هذه أعذار ما تنفع. اللي ينفع هو التفقه في الدين والجلوس في حلقات العلم والسماع لبرامج الإذاعة من المملكة العربية السعودية 24 ساعة، كلها برامج دينية، فقه وتوحيد وتأريخ وأخلاق وقرآن كريم وما شئت تجني من ثمارها. لكن الذي يمحق القلوب ويسبب قساوتها العكوف على الفضائيات. الفضائيات المخربة اللي فيها طلوع النساء السافرات الفاجرات، وفيها الألعاب، بل وفيها السحر كما حدث في هذا الزمان. السحر يعملونه علنا ويفتحون قنوات لسؤال الناس، يسأل الإنسان عن ما في الغيب ويجيبه الساحر الفاجر الذي يبغى فلوس. ومن أعان على هذه القنوات سيلقى الله عز وجل وهو خاسر إن لم يتوب إلى الله تبارك وتعالى. فيجب على الأسر المسلمة أن تنبذ هذه القنوات وأن تتخلص منها وتقبل على النافع المفيد الذي ينفع المسلمين في دينهم ودنياهم، والله أعلم.
مقصود الشيخ ورأى سارق الحاج يعذب. ورأى سارق الحاج،
نعم، ورأى سارق الحاج الذي يسرق الحاج في حرم الله رآه يعذب.
يقول السائل: أنا مبتدئ في طلب العلم وأريد ترجمة متن في الفقه كمنهاج السالكين للمبتدئين مثلي والعوام، فإذا مررت بمسألة خلافية فهل أذكر الخلاف في المسألة بدون ترجيح أم أكتفي بترجيح المؤلف؟
على كل حال، المعلم إذا كان من العلماء فهو أهل للترجيح. إذا رجح حكما يطالب بالدليل على ترجيحه وكفى.
يقول السائل: اطلعت على تفسير الشيخ السعدي فوجدته بالنسبة إلي صعب، فبماذا تنصحونني وبما هو أسهل منه؟
خذ تفسير مختصر بن كثير لمحمد نسيب الرفاعي، هذا سهل لأنه بيان لنصوص الآيات والاقتصار على الأحاديث الصحيحة وبيان ما لم يصح، وهو مختصر ونافع ومفيد، مع أن تفسير السعدي أيضا من أيسر التفاسير، لكن الرجل يمكن ما توسع فيه.
يقول السائل: صليت مأموما إلا أنه طرأ على الإمام ناقض من نواقض الصلاة فقدمني إماما فصليت بهم ما بقي، فهل صلاتنا صحيحة؟
نعم، صلاتكم صحيحة، لأن الاستخلاف سنة، وقد استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف لما طعنه الفاجر أبو لؤلؤ المجوسي، استخلف، فالصلاة صحيحة.
يقول السائل: هل يجوز عيادة المريض إن كان مبتدعا؟
نعم، تجوز عيادته مع الدعوة، مع دعوته إلى السنة، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم المشرك دعاه إلى الإسلام، فهذا يدعى إلى السنة، فإن استجاب وإلا يهجر بعد ذلك.
السائل يقول: هل المسافرين يجب عليهم أن يصلوا في المسجد أم مع بعضهم في المنزل؟
لا، الأصل الصلاة في المساجد إلا من عذر، للمسافر وللمقيم الصلاة في المساجد، لأنها بنيت للصلاة للمسافر والمقيم. الله أعلم.
لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.